الرحيم. أحبتنا الكرام، أهلا بحضراتكم ولقاء جديد. والرحمن علم القرآن، مع خلق آخر وفضيلة أخرى من فضائل الإسلام، الزهد. الزهد سلاح المؤمن في مواجهة فتن الشيطان وفتنة الدنيا. تابعوا هذا اللقاء. والرحمن علم القرآن.
اللهم أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب، سبحانك رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، يا الله يا رحمن.
برحب بحضراتكم مرة أخرى، وأرحب بضيفي الكريمين دكتور محمد هدايه. أهلا وسهلا، كل عام وأنت طيب.
كل سنة وأنت طيب. أهلا وسهلا ومرحبا.
فضيلة الشيخ محمد جبري، أهلا وسهلا، كل عام وحضرتك بخير.
وأنت بكامل الصحة والسلامة، المستمعين أجمعين.
كما قلنا في المقدمة، الزهد فضيلة من الفضائل الإسلامية التي يعلمنا إياها الإسلام والقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. ولكن السؤال هنا، هل الزهد معناها أن الإسلام في المطلق وفي المجمل يكره الغنى ويكره الأموال ويكره التناعم بطيبات الله في الحياة الدنيا قبل اللقاء في الآخرة؟ هذا هو الحوار والجدل في هذا اللقاء، فتابعونا. ولكن قبل أن نشرع في التحليل والتفسير، نستمع إلى خير الكلام، كلام الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. بداية، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال عن الدنيا أنها فيها، أنها شخصيا في ذاتها فتنة، وأن فيها فتن كثيرة جدا، وأنها متاع الغرور، وصفها بأوصاف كثيرة جدا، وحضنا على الزهد فيها، في هذه المتعة، رغم أنها حبب إلينا هذه المتعة والشهوات المختلفة. فالسؤال، هل الإسلام بمفهومه الشامل يكره الغنى ويكره التمتع بالطيبات، وهل يتعارض هذا مع مفهوم الزهد في الدنيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. هذا السؤال يا زعلاء تتضح الإجابة عليه من خلال معنى الزهد نفسه. الزهد لغة ضد الرغبة والحرص على الدنيا، يعني هذا التعريف طبعا خلاصة يعني عمل علماء في من أهل اللغة وأهل الحديث وأهل التحقيق إلى آخره، إنه دايما الزهد ضد الرغبة. ولذلك أعجبني جدا أحد علماء اللغة لما قال اوعى تقول فلان يزهد في كذا، قالوا له امال نقول ايه؟ قال إذا كنت عايز تاخد المعنى الحقيقي قول فلان يزهد عن كذا، مش فيه، لأن لو فيه يبقى كأني في حتة حرص موجودة. شوف حضرتك طبعا فهمني، يعني ما تقولش فلان يزهد في الدنيا، قول فلان يزهد عن الدنيا إذا كان معنى الزهد اكتمل. بمعنى إيه؟ أنه يعيش الدنيا لكنه نائيا عنها إلى الله تبارك وتعالى، يعيش عيشة يعني فيها شيء من التكريم لكنه نائيا بفكره وعمله وعقله وقلبه إلى الله رب العالمين. بمعنى إيه؟ أنا معلش اسمحوا لي، يعني عايزين نخلي فيه شمولية في المعنى. ممكن تلاقي الإنسان عايش في قصر لكنه زاهد، بمعنى أنه ساعة الصلاة لا يمكن تجده في الدنيا، تجده في المسجد، في شهر رمضان في الصيام على أعلى أنواع الصيام، في موسم الحج إن كان بيأدي الفريضة أو عليه نذر أو إلى آخره، في موسم العمرة وهكذا. فهو عايش في الدنيا مش ميت، ما هو يعني هو الزاهد مش ميت، لا هو عايش ولكنه زاهدا عنها، خارجا ونائيا بفكره عن كل ما في الدنيا، ناظرا إلى متع أسمى أو متعة أسمى وهي الآخرة. الزهد في الدنيا له مفاهيم عند العلماء اختلفوا كثيرا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا قيمة الزهد في الدنيا وأن له جزاء أسمى عند الله تبارك وتعالى قد لا يفطن إليه المرء. الحكاية دي تبان قوي يا زعلاء لما سيدنا النبي جاءه كبش أقرن أملح هيذبحه ويفرقه، كم كان محمد صلى الله عليه وسلم زاهدا، ذبح الكبش وتركه في البيت وقال لهم فرقوه، يعني أو طلعوا منه للفقراء وخذوا النصيب بتاعكم وطلعوا الفقراء، وخرج. ثم عاد فسأل عائشة ما عندك منها، يقصد من الذبيحة، قالت وزعنا ثلاثة أرباعها وبقي لنا الربع. فضحك محمد لأن المفاهيم تختلف بين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه وبين محمد، حتى شوف يعني دي زوجته لكن المفاهيم مختلفة. فضحك محمد صلى الله عليه وسلم قال بل بقي لنا ثلاثة أرباعها. قالت يا رسول الله ده الربع جوه وإحنا فرقنا الثلاثة أرباع. قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يبقى اللي إحنا تصدقنا به هو اللي إيه؟
هو اللي فضل لنا،
اللي إحنا زاهدنا فيه هو اللي قعد لنا، لأن في يوم القيامة الربع أنت هتاكله لكن الثلاث أرباع اللي أنت اديتهم للفقراء هو اللي أنت هتلاقيهم. يبقى الزهد بيغير المفاهيم، ولذلك إذا زهدت في الدنيا كان جزاؤك الآخرة، وإن طمعت في الدنيا وحرصت على الدنيا ضيعت الآخرة.
عشان كده هل هو ده تفسير يعني الكلمات القرآنية والألفاظ القرآنية اللي جت في الآيات الكريمة أذهبتم طيباتكم في الحياة؟
طبعا طبعا. يعني شوف حضرتك، هقول لحضرتك على حاجة، أنا معلش يا زعلاء احنا بنقلب الأمور عشان بس نفهم. شوف لما سيدنا النبي يقول لك اتق النار ولو بشق تمرة، طب هي شق التمرة دي فيها زهد؟ يعني ده شق تمرة. معنى الحديث ايه؟ انك لو تبقى التمرة 10 تمرات، لو تبقى كبش، اذا انت كل ما تكون عايز الدنيا عايز الاخرة طلع في الدنيا اخرج في الدنيا. ولذلك اسمعوا كده سيدنا النبي وهو بيقول حديث يخاطب به عقول من لا يفهم. يقول يقول ابن آدم مالي مالي، ها مالي مالي، فلوسي وعقاراتي وعربياتي وسياراتي وأهلي، مش كده برضو مالي؟ المال هنا مش الفلوس بس، ما له يعني. فهل لك يا ابن آدم، سيدنا النبي بيسأل وأنا أرجو أن نجيب اليوم على محمد صلى الله عليه وسلم، فهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأقضيت؟ هو ده اللي ينفع، أو فأبقيت. خلاص، يعني إيه؟ اللي أنت أكلته ولبسته راح، طب واللي أنت تصدقت به هو ده اللي بقالك، أو هو ده اللي قضى لك بالجنة على اختلاف الروايات. بمعنى إيه؟ بمعنى يا أصدقاء، المعنى الأسمى هنا في هذه الأمور، واحد بيجيله مليون جنيه رزق، هو متهيأله ده رزق، عارف حضرتك رزقه منها إيه؟ اللي كله ولبسه ده رزقه هو، والباقي مش رزقه، يدلي أولاده يسابه بعد ما مات يا. ولذلك الرسول يشرح هذا الكلام، لأن الكلام ده كله يجمع معنى الزهد إيه. يقول لك في الدنيا ثلاثة رفقاء: مال وأهل وعمل. المال لا يخرج من البيت، وده أنا قلت في حديث كبير، لو إننا بنسمع الميت بيقول إيه وهو خارج محمول على الأعناق، بيقول: يا أهلي يا أبنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال من حله وحرامه تركته لكم. صدق رسول الله، المال لا يخرج من البيت، تركته لكم تتمتعون به بعدي، وسأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة. أدي المال. طب والأهل؟ يحملون الميت إلى المقابر، يخرجون من البيت ولا يدخلون معه القبر. إيه الوحيد الأوحد الذي يدخل القبر مع الإنسان؟ العمل. فإن كان العمل فيه زهد فتأكد أن جزاؤه الجنة. أسأل الله
إن شاء الله. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء 500 سنة. طب أنا سؤالي هنا من الحقيقة مش قادر أمنع نفسي من عدة أسئلة. هل معنى ده إن ده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعوض الفقراء في الدنيا عن إن هم عاشوا حياتهم في فقر وفي ضيق، بينما كان في أخ تاني متمتع بالغنى وبحبوحة العيش؟ وهل ده نوع من العدالة وميزان العدالة يعني بيتعدل
ما شاء الله
في الآخرة بعد أن كان البعض يصور أنه ظلم في الدنيا؟
الأغنياء أو الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، والعدل فيها متشابه في السنة. ليس معناه أن الفقراء أفضل من الأغنياء، لأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، لا، المعنى ليس كذلك، لأن الفقراء لا حساب عليهم، لا في زكاة أموال ولا غير ذلك.
توصل حضرتك ان الحساب هيكون اخف لانه مرفوع عنه
مرفوع سيد علاء، كلما كثر المال كثر الحساب. المعنى كده. ولكن الاغنياء سيدخلون بعدهم، ولكنهم اعلى منهم مقاما، لان الاغنياء هم الذين ساهموا في بناء المساجد والمستشفيات والمدارس وتصدقوا. فالغني تصدق بماله، والفقير قليل الحيلة. وبالتالي من عدل الله ورحمته أنه أدخلهم قبل الأغنياء، لأنهم لا حساب عليهم في مال ولا غير ذلك. وكما قلنا، كلما كثر المال كثر الحساب. الكلام ده جبنا منين؟ روى القرطبي في تفسيره أن أهل الصفة وهم الفقراء جاءوا لسيدنا رسول الله يشكون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور وهم الأغنياء بالفضل والخير، هم تصدقوا وما تصدقنا، هم أطعموا وما أطعمنا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه غلبتموهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: قولوا سبحان الله 33، والحمد لله 33، فالله أربع، والله أكبر 34. ففرحوا بها فقالوها، فعلموا بها الأغنياء فقالوها، فجاءوا لسيدنا رسول الله يشتكون مرة ثانية: يا رسول الله، علم الأغنياء كما علمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. المهم أن الاثنان في الجنة، الفقير الذي صبر على ابتلاء الله له بالفقر،
نعم،
والغني الذي تصدق بماله ولم يبخل على خلق الله، فالاثنان في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا الجنة سواء كنا فقراء أو أغنياء.
آمين يا رب العالمين.
الشيخ جبريل قال معنى جميل جدا في مسألة الحساب اللي بيأخر، يعني عشان الناس تاخد بالها ان المال ده فتنة فعلا،
نعم،
يدخلني الجنة يطلعني منها، مش عايز اقول اللفظ الثاني النار.
سلم يا رب.
سلم يا رب. على اني اجد يا رسول علاء في صورة الفجر موقف من الله تبارك وتعالى يجب ان نقف عنده جميعا،
الله،
بين الاغنياء والفقراء. ومفهوم الغنى والفقر ايه؟ مال ولا لله؟ لو انا غني بالله في الجنة، لو انا فقير لله في الجنة. فاما الانسان، الانسان ايه بوجه عام، اذا ما ابتلاه ربه، اذا هناك ابتلاء في المال، فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني، حيركن على ديك ضيع نفسه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني، وركن على ديك ضيع نفسه. المولى على الفريقين يا أستاذ علاء جاوب بكلا وسبنا، نقل على موضوع تاني، وكأن الإجابة في كلا. كلا في اللغة للزجر والردع، يعني لا الكلام ده مظبوط ولا الكلام ده مظبوط. إيه هو الكلام ده؟ لا الغنى دليل الكرم لأنه ابتلاء، ولا الفقر دليل الإهانة لأنه ابتلاء. إما الحد القضية إيه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه النقطة تحللي مسألة المؤمن والكافر. إذا كنت أنا في قطاع المؤمنين السمت، اللي المال أطغاه ضيع نفسه، واللي الفقر أطغاه ضيع نفسه. الفقر أطغاه إزاي؟ إنه قال إيه؟ أنا فقير، ربنا هيحاسبني على إيه؟ المولى جاوب على الاثنين، قال كلا، لا ده دليل الكرم ولا الفقر دليل الإهانة، لا الغنى دليل الكرم ولا الفقر دليل الإهانة. وحل القضية في صورة أخرى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الدنيا جنة الكافر حقيقة، لأنه يأخذ منها متع كاملة يتركها المؤمن من أجل الآخرة
زهدا
زهدا، أو بمعنى أدق عشان أبقى في اللغة مظبوط، تزهدا. لأن زهدا يبقى مش مني، في التفاعل مني، فأتركها تزهدا، أبقى أنا رجل متزهد، لأن التزهيد عكس الترغيب، بالتفعيل مني أنا خلاص. طيب والتزهد، مش التزهيد بقى، التزهد، ها، التعبد. اذا ممكن الكافر بيعمل ايه؟ ياخد، عايز يعيش الدنيا انظر الى الغرض، حتى التقنية اللي ربنا فتح عليهم بيها بيستخدموها في ايه؟ في الحصول على متع الدنيا. ولما تلاقي مسلم منهم بيستخدم التقنية في ايه؟ يعمل لك القرآن بصوت الشيخ جبريل على كمبيوتر وعلى يعني شوف شوف، جنة وسجن فعلا. ده سجن هنا ما نفهمهاش بمعنى قضبان بقى وسجن، ده لا، ده سجنوا إيمانه، سجنوا في حظيرة الله تبارك وتعالى بالزهد أو بالتزهد عشان نبقى مظبوطين. ويبقى هذا الإنسان أفلح ولا لأ؟
طبعا.
أنصح ولا لا؟ يعني يوم القيامة هتجيب الفريق، حتى الغرب هيجي منهم المسلمين، استخدموا التقنية في إيه؟ في القرآن والحديث و و و والتاني عمل بقى أفلام السكس والجنس واللي وال، يعني استخدم التقنية في متع ولذات زائلة ولا لا؟
وحرام.
حرام وزائلة ولا مش زائلة؟
زائلة.
يعني شوف أنا بعيد الجملة دي تاني، زعلاء أنا بحبها جدا، كل نعيم صوره الشيطان لي أدم دون الجنة فهو حقير، وأي عذاب صوره للشيطان ده عذاب وضيق عليك. يعني الرجل الملتزم بالله عليك، هنا نسمع حديث رسول الله: سيأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه. ها؟
القابض على الجمر
بإيه يا رسول الله؟ قال القابض على الجمر بترياية المجتمع، لبسة الحجاب وبطلت تصبغ وده عمل اللحية، ومش كده برضو دي الترياء اللي احنا اللي بنعيشها احنا المسلمين حتى في المجتمعات الغربية، مش كده برضو؟ ده يعني شوف زينة يزينها الشيطان للكافر وضيق يصوره الشيطان للمؤمن. المؤمن ما بيخرجش يقوله زي بعضه أنا عايز الضيق ده، أنا عايز السجن ده. لأن النهاردة أنا قلت لك سيدنا نوح لما سئل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أعمارنا إحنا 60-80 قال إيه؟ قال ده دول ما يبنوش بيوت، دول يبنوا إيه؟ قبور على طول. لماذا يا نوح؟ قال أنا على ما عاشه من العمر 950,000 على اختلاف الروايات، قال إيه؟ شعرت بأن الدنيا دار واحدة لها بابان، دخلت من واحد وخرجت من الآخر وخلاص على كده.
ده اللي عاش 950 سنة
بالضبط، فاللي احنا بنعيش 60، لو أنا وعيت لنفسي وزي ما حضرتك تفضلت عشتها سجن، حتى سيدنا النبي قال لي إيه؟ قال لي كل نعيم سوى الجنة حقير وكل عذاب سوى النار هين. سيدنا النبي لما كان بيخرج في حر الصيف في مكة أو في المدينة، وانتوا عارفين البلاد دي أحر من عندنا قد إيه، بتروح وبتشوف، كان يقول إيه؟ الحمد لله على حر هذا اليوم، اللهم قنا حر النار وعذاب النار. شوف دماغه رايحة فين؟ ليوم محدد. كل عمل المؤمن يا أستاذ علاء المتزهد في الدنيا ليوم هذا اليوم قرأ فيه الحق سبحانه وتعالى عن ابتلاءات الدنيا أنه لا ينفع فيه مال
ولا بنون،
مش دي زينة الدنيا ومتع الدنيا، إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يعلمنا التزهد بيقين بالمعنى الحقيقي له، إنه على ما يشاء قدير.
ما شاء الله. في القرآن الكريم في مواضع كثيرة بنجد فعلا وصف لهذه الابتلاءات، المال والبنون وأيضا والذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة والنساء، أيضا كلها فتن وزينة وشهوات. أنا سؤالي صعب جدا، لأنه مش سؤال خاص بعلاء، هو سؤال خاص بكل مؤمن وكل مسلم بيجد فتن الشيطان اللي الدكتور هداية قال عليها. كيف أصل إلى هذا التزهد اللي اتكلمنا عنه في مقابل كل هذه الابتلاءات وكل هذه الفتن؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمر لو فهمناه لذهب الإشكال.
نعم.
ولا تضروا من القرآن بعضه ببعض.
لا
أبدا. إن الله لم يذم الدنيا لذاتها، ولكنه ذمها في فعلها أو فعل أهلها.
نعم.
لأنهم شغلوا عن الآخرة وتفرغوا للدنيا ونسوا خالقها.
نعم.
فتكبروا على الله وعلى خلقه. نجيب مثال قارون.
نعم.
في قصة قارون عندما أعطاه الله نعمة المال ماذا قال؟ هل نسبها إلى المنعم سبحانه وتعالى؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمع أكثر مالا، ولكن لا يسأل عن ذنوبه المجرمون. المجرم مجرم، مش كده بس، لأن ربنا مدح، سيدنا رسول الله مدح الدنيا فقال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فالإنسان يتمتع بالدنيا كيفما شاء، ولكن ما دام من كسب حلال في إنفاق حلال، وليعلم أن الدنيا ما هي إلا إيه؟ محطة للآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذه الآية فيها نهي لسيدنا رسول الله، وأنا يعني مش فهم هذا النهي يا دكتور هداية، عايز أفهم.
هو النهي لرسول الله في هذه الآية الوصية زعيم الأمة، يعني حينما يقول القرآن لرسول الله إذا طلقتم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، محمد لم يطلق، لكن إذا طلقتم، بوصفه زعيم الأمة. لو حضرتك ذكر الزعلاء موضوع الزهد وإحنا بنتناقش قبل التسجيلات ربطناه بالقناعة، وهو مربوط بيها، وأنا تكلمت في القناعة وقلنا إن الراجل بيزني ليه والعياذ بالله، لأنه ما عندوش رضا بزوجته مع إنه متزوج، وزي ما الشيخ جبريل تفضل الزواج يعصمه، المفروض إن الزواج بيعصمه، المفروض إن الزواج يعني هو تزوج لماذا؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وإلا فليصم. فما بالك بمن تزوج، يعني ده اللي ما تجوزش هيصوم علشان يقي نفسه الزنا. طب واللي تزوج ويزني لم يرضى بعطاء الله، لم يرضى بما قسم الله له. الزهد استكمال لمسألة القناعة. أو يعني شوف يا أستاذ علاء، هي بمفهوم اللغويين أو أهل التحقيق، يا القناعة طريق الزهد، يا الزهد طريق القناعة،
بيكملوا بعض،
بيكملوا بعض. من أي باب تبدأ ومن أيهما تبدأ تصل إن شاء الله. هذه الآية بتقول إيه؟ ارضى بما قسم الله لك من زوجاتك ولا تنظر إلى زوجات غيرك. وده اللي بيحصل في مجتمعات، ده اللي بيحصل يعني. يمكن في المجتمعات الإسلامية الحمد لله الموضوع بسيط شوي، إنما في المجتمعات الغربية اللي ما فيهاش إسلام حضرتك تجد الزنا على أعلى مستوى، وما عندهمش حرام بقى يعني، دي مسألة. فإحنا عايزين برضو نشوف، بدأت الآيات قل للمؤمنين يغضوا قبل ما قال للمؤمنات، فإحنا عايز أقول الرجال قبل النساء والنساء قبل الرجال، وهي مسألة القناعة ومسألة الزهد في قضية من أخطر القضايا وفي أمر من أخطر الأمور عقاب يوم القيامة، وهي الزنا والعياذ بالله. أسأل الله السلامة.
نسأل الله السلامة.
كمل بس بعد إذن الدكتور برضو سيدنا الحسن البصري.
نعم.
لما سئل عن سر زهده في الدنيا قال ثلاثة: علمت أن رزقي لن يأخذه أحد غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يقوم به أحد غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحيت أن يراني على معصية.
ما شاء الله، اللهم ارزقنا هذا في الدنيا وفي الآخرة.
وختاما
في هذا اللقاء، نجد أحبتنا الكرام دائما أن الأخلاق الإسلامية والطبائع والفضائل التي يعلمنا إياها الإسلام مرتبطة بعضها ببعض، فالقناعة تؤدي إلى الزهد والزهد يؤدي إلى القناعة، والإثنان يصبان في معنى اليقين أن هناك موت وأن هناك بعث وأن هناك حساب، وإما جنة ونعيم وإما نار وجحيم والعياذ بالله. ففي النهاية الزهد يقين كامل، لأن هذه المتعة ما هي إلا فتنة، وأن المتعة الحقيقية هي في دار الخلد في جنة الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم بلغنا هذا المقام بفضلك.
آمين يا رب العالمين.
اللهم لك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا، لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم ارزقنا زهدا في دنيانا ورغبة في أخرانا يا رب البيت الحرام والمشعر الحرام والركن والمقام، اصرفنا عن الحرام والمأكل الحرام والملبس الحرام وعن كل باب يؤدي إلى الحرام. يا منزل البركات نسألك البركة في العمر والبركة في الرزق والبركة في الوالدين والبركة في الذرية والبركة في الأعمال الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.